واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا عباد الله أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أيها الناس جزى الله أخانا الفاضل أبا مصعب محمد بن عيسى خيرا على ما ألقى علينا من نصيحة ثمينة ومن ذكرى جليلة وهو موضوع كثير من الناس يحتاجه ويعاني فيه فهو موضوع حق له أن يطرح وأن يتوسع فيه فجزاه الله خيرا وأخونا محمد بن عيسى هو من طلاب الشيخ مقبل رحمة الله عليه القدماء ما طلبنا العلم إلا وهو مبرز عند شيخه رحمة الله عليه وجزاه الله خيرا أيها الناس إن الاختلافات والتفرقات والتناحر والتشاحن قد كثر في المجتمعات وقد انتشر أمره في أوساط المسلمين وتمكن الشيطان اللعين من قلوب كثير من المسلمين ففرق بينها وأمطر فيها وجعل فيها الأحقاد والضغائن على إخوانه المسلمين فالشيطان عباد الله من أعظم الأمور التي تسره أن يرى المسلمين متفرقين لأن بتفرقهم ذهاب لقوتهم وتمزيق لدينهم وعدم إعلان لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلذلك هو يسعى جادا ويبذل غاية ما بوسعه في تفريق المسلمين وفي ضرب قلوبهم بعضها ببعض وله في ذلك طرق وخطوات يستخدمها ليفرق بين المسلمين وهذه الطرق وهذه الأمور كثيرة عباد الله إلا أن بعضها أعظم من بعض بعضها أعظم من بعض وهو يحب أعظم وسيلة وأقرب وسيلة يتوصل بها إلى تفريق المسلمين فمن أعظم هذه الأسباب عباد الله التحريش وهذا كثير قد تكلم عليه وهناك سبب عظيم يحصل في أوساط المسلمين وهو من أعظم الأسباب التي تجعل القلوب تنفر عن بعضها وربما تتناهر تتقاتل والعياذ بالله هذا السبب عباد الله هو داء عضال ينغرس في القلب والعياذ بالله لا يوجد منكم من المؤمنين إلا وهذا الداء موجود في قلبه ولكن كما قال بعض أهل العلم الكريم يخفيه واللئيم يظهره ألا وهو الحسد يا عباد الله الحسد الذي دمر قلوب كثير من الناس صغارا وكبارا يوم أن يفشو هذا الداء في قلب العبد المؤمن ويطرق له المجال فيعيث يمينا وشمالا، فإنه يتمكن من صاحبه ويهدم حياة صاحبه ويقلب سعادته إلى تعاسة وفرحه إلى حزن والعياذ بالله، ويضيق صدره وتكون عيشته نكدة والعياذ بالله. هذا المرض العظيم عباد الله، هذا المرض مرض الحسد الذي هو تمني زوال النعمة من الغير. هذا المرض العظيم ليس مرضا مستجدا، ليس بالجديد الذي طرأ على هذه الأمة، بل إنما هو مرض قديم وسبب قديم قد فرح به الشيطان من قديم، ففرق به بين كثير من الأمم وبين كثير من المسلمين. جاء من حديث الزبير بن عروة العوام رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. الحسد والبغضاء هي الحالقة تحرق الدين لا تحرق الشعر، تحرق الدين لا تحرق الشعر. هذا حسنه الألباني رحمة الله عليه. فانظر يا عبد الله أن هذا الداء داء عظيم قد نشره الشيطان في أوساط الناس من أجل أن يتمكن من قلوبهم وأن يفرق كلمتهم وأن يناحر بين قلوبهم، وبالتالي تذهب قوتهم فلا تقام لهم راية ولا يستطيعون عبادة يوم أن يكونوا متفرقين عباد الله. فهذا المرض، هذا المرض كان منتشرا قبل أن ينزل الله عز وجل أبانا آدم إلى الأرض. فهذا المرض كما قال أهل العلم أول داء، أول معصية عصي الله سبحانه وتعالى بها في السماء يوم أن أمر الله عز وجل إبليس أن يسجد لأبينا آدم تكريما وتشريفا لأبينا آدم الذي فضله الله عز وجل على من عداه من خلقه، فأسجد له ملائكته وخلقه بيديه سبحانه وتعالى. فكل هذا التكريم وهذا التشريف أخذ من إبليس مكانا عظيما وذهب به مذهبا بعيدا. فلما أمره ربه سبحانه وتعالى أن يسجد لهذا المخلوق الذي كرمه الله عز وجل والذي شرفه الله سبحانه وتعالى دخله الحسد، دخله الحسد، فكان منه أن أبى وامتنع عن قبول أمر الله سبحانه وتعالى وعن الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، بل انقلبت الأمور إلى عداوة وإلى تربص وإلى تناقض وإلى بغضاء. هذا مما يدلك يا عبد الله على خطورة هذا الداء العظام الذي إذا انتشر في قلب عبد إلا رفتك به. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. أخذه الحسد وأخذه الكبر فدخل في قلبه الشحناء والبغضاء وأخذ يعادي آدم من أجل هذه المنزلة العظيمة، فعند ذلك أهبطه الله سبحانه وتعالى وطرده من رحمته. ولكنه لا يزال متربصا بذلك المخلوق الكريم الذي كرمه الله سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، فقلد من رحمة الله عز وجل والقاصد العداوة. فكذلك من يتفشى في قلبه الحسد والعياذ بالله، إذا حسد إنسان إنسانا فإنه ينغرس في قلبه البغضاء له والشحناء له، فإنه يكيد له بالليل والنهار يريد أن تزول تلك النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على ذلك المحسود، على ذلك المحسود. فإنه يحاول أن يتخذ كل ضريب وأن يبذل كل سبب في إيقاع ذلك المحسود وفي ذهاب نعمته التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه، ولو أدى به إلى القتل وإلى إزهاق روحه والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى في قصة ابني آدم، وهي الذي قال فيها بعض أهل، قال فيها أهل العلم أن أول معصية عصي الله بها في الأرض كذلك الحسد. الحسد يوم أن حسد أحد أبناء ابني آدم أخاه على ما أنعم الله عز وجل عليه، فماذا كان يا عباد الله؟ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. انظر يا عبد الله، لم يكن في قلبه حسد ولا في قلبه بغضاء ولا شحناء على أخيه، لأنه كان مراقب لله عز وجل ومتقي لله رب العالمين سبحانه. لم يحمله عداوة أخيه على أن يقطع صلة رحمه أو أن يعتدي على أخيه أو أن يبذل سببا في الدفاع عن نفسه، بل أحب أن يكون مظلوما ويبقى ربه سبحانه وتعالى على تلك الحال. على تلك الحال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار فذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين بسبب الحسد. عباد الله، أن أنعم الله سبحانه وتعالى على أخيه ومنع عنه تلك النعمة فلم يرضى بما قسم الله عز وجل ولما رزقه الله سبحانه وتعالى، فأدى به إلى أن قتل أخاه ظلما وأزهق روحه بسبب هذه المعصية يا عباد الله، بسبب الحسد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما من حديث ضمرة بن ثعلبة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، فإنهم يكونون بخير في حياتهم وفي معيشتهم وفي أخوتهم وفي دينهم ما لم يتحاسدوا. هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك عباد الله، نهانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نتحاسد فيما بيننا، فقال كما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تحاسدوا. فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحسد بعضنا بعضا على ما أنعم الله عز وجل عليه من أي أنواع النعم كان، فإنه عليه أن يرضى بما قسمه الله عز وجل، بل عليه أن يدعو لأخيه أن يثبت الله عز وجل له تلك النعمة، لا أن يتمنى زوال تلك النعمة. عباد الله، هذه المعصية جعلت أمة من الأمم تعرض عن تقبل الحق وتعرض عما أرسل الله سبحانه وتعالى بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود من أعظم الناس حسدا حسد المسلمين وحسدوا هذه الأمة على ما فطره الله عز وجل به على الأمم. فإن هذه الأمة توفي سبعون أمة هي أكرمها وأعزها على الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بهذه الصفات العظيمة جعلهم الله عز وجل خير أمة أخرجت للناس، وبهذه الكرامة وبهذه النعمة العظيمة والتشريف والتكريم لهذه الأمة حسدت اليهود هذه الأمة ولم يدخلوا في دينها، بل نصبوا لها العداء ولم يقوموا في دخول دينهم، بل توعدوهم وأخذوا على أنفسهم أن يظهروا هذا الدين ولم يرضوا حتى يدخل المسلمين جميعا في دينهم. قال الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال الله سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم فهم يريدون منا أن نرتد عن ديننا وأن نبتعد عن خالقنا وأن لا نمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. من أجل ماذا عباد الله؟ من أجل هذا الداء العظام، من أجل هذا الداء العظام الذي هو مرض الحسد والعياذ بالله. جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على الإسلام، رواه ابن ماجه وحسن الألباني رحمة الله عليه. فانظر، إنما حسدون لهذه النعمة العظيمة نعمة الإسلام، لذلك عادوا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يدخلوا في دينه، وكادوا له المكائد وعاونوا أعداءه عليه وتربصوا به الدوائر، ولكن الله سبحانه وتعالى بلطفه بهذه الأمة وبلطفه بنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم نجاهم من مكرهم ومن تربصهم، ولم ينالوا إلا خيرا في قلوبهم، ومزق الله قلوبهم بالحسد. نعم عباد الله، فهذه خصرة ذميمة، خصرة الحسد، أن تحسد أخاك على ما أنعم الله سبحانه وتعالى. لماذا يا عبد الله؟ لماذا تحسده على شيء ليس هو بيده؟ إن الله عز وجل أنعم به عليك، أن فضله عليك بهذه النعمة، لماذا تحسده؟ إنما كان ينبغي عليك أن تنافسه إن كانت نعمة في الدين، أن تنافسه بهذه النعمة حتى تكون مثله أو تكون أعلى منه رتبة في هذا الدين، سواء في العلم أو في العبادة أو في التقوى أو في غير ذلك من أمور الدين. نعم عباد الله، لا أن تتمنى أن تزول هذه النعمة من أخيك ولو كان الإسلام ولو كانت السنة ولو كان العلم ولو كان القبول الذي لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يوم أن رأى بعض إخوانه جعل الله له القبول بالأرض، أخذه الحسد والعياذ بالله، على ذلك الذي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بهذه النعمة، فحقر وكادر وحذر منه وأخذ يمينا وشمالا، كل ذلك بسبب الحسد والغيظ والحرق الذي يملأ قلبه يوم أن تمكن هذا الداء من قلبه. يا عباد الله، هذا الداء لا يتمكن إلا من قلب لا يؤمن بالله عز وجل، إما إيمانا كاملا وإما إيمانا من أصله. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ثم سدد وقال، ولا يجتمع في جوف عبد مؤمن غبار في سبيل الله وحيث جهنم، ولا يجتمع في قلب عبد الإيمان والحسد. فإن حملنا النبي على أصل الإيمان إنما هو في حق الكفار وإلا في حق المؤمنين لا يجتمع الإيمان الكامل والحسد، لأن الحسد من كبائر الذنوب، ولا شك أن كبائر الذنوب تذهب بكمال الإيمان فلا يكون صاحبها كامل الإيمان. نعم عباد الله، فإذا المؤمن إذا أراد أن يكون كامل إيمان فعليه أن يتخلص من هذه الخصلة الذميمة، فإنها خصلة ذميمة عباد الله، وضدها أن تحب لإخوانك الخير، أن تحب لهم، أن تثبت عليهم نعم الله عز وجل، وأن يزيدهم من فضله، فهذا من عادة المؤمنين، وهذا من فضل المؤمنين أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يحب لأخيه أن يزداد فيه في الخير وفي الرفع يا عباد الله. فذهاب الحسد وحلول الإيمان والتقوى في قلب العبد إنما من صفات عباد الله المؤمنين. جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل الناس. انظر يا عبد الله، إذا أردت أن تكون أفضل الناس أو من أفاضل الناس، من أفضل الناس؟ قال كل قلب مخبول صدوق اللسان. قيل يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، فما مخبوب القلب؟ قال مخبوب القلب هو النقي لا إثم فيه ولا بخل ولا غل ولا حسد. أخرجه المسائل وحسنه الألباني رحمة الله عليه. انظر إلى هذا الكلام الطيب من النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هذه الصفة العظيمة من صفات القلوب المؤمنة. نعم كل قلب مخبوط أي تقي ونقي، نقي من الذنوب، نقي من الغل، نقي من الحسد، نقي من الشحناء والبغضاء، هذا يعتبر من أفضل الناس أو أفضل الناس عند الله تبارك وتعالى. ولا شك أن العبد المؤمن عباد الله يسعى لنفسه إلى أن يكون من أفاضل الناس، وإلى أن يكون من أماجد الناس، وإلى أن يكون من السباقين إلى الخير، وإلى أن يكون في الدرجات العالية من الجنان، ولا يحصل على ذلك إلا إذا جاهد نفسه وابتعد عن كل خصلة ذميمة ترفيه بأسفل الأخلاق وبأواجل الأخلاق، ومن ذلك الحسد عباد الله. فعلينا جميعا عباد الله أن نبتعد عن هذه الخصلة الذميمة، وأن نعرف أنها سبب لكثير من البلاء ولكثير من الفرقة ولكثير من التناحر ولكثير من البغضاء التي تحصل في أوساط المسلمين. كيف تتخلص من هذا يا عبد الله؟ أعظم سبب تتخلص به من هذا الداء العظام وهذا المرض الفتاك الذي دب في كثير من القلوب، حتى ربما في بعض قلوب من كان يشار اليه بالبلاء. نعم عباد الله، دب في قلبه ففتك بحياته وفتك بدعوته، وأذهب الله لها نوره، وأذهب الله
الله بركة دعوته، وأذهب الله بركة دعائه، وأذهب الله بركة طلابه، يوم أن كان في قلبه الحسد والعياذ بالله. نعم عباد الله، والله لا يتمكن الحسد من قلبه إلا ورأيت صاحبه قتيلا لإبليس والعياذ بالله. فعليك يا عبد الله أن تتخلص من هذا المرض العظيم ومن هذا الداء المضاد، وذلك بالقناعة، أن تقنع بما آتاك الله سبحانه وتعالى، وأن ترضى عن الله سبحانه وتعالى الذي رزقك هذه النعمة، فإن هذا من أعظم الأسباب التي تعينك على التخلص من هذا الحسد الذي يملك في قلبه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أفلح من أسلم، قد أفلح من أسلم ورتب ثوابا، وقد نعم الله ما آتاه. القناعة يا عباد الله، أن تقنع بما آتاك الله سبحانه وتعالى. إذا رأيت إنسانا قد فضله الله عليك بنعمة من النعم، سواء كانت من الدنيا أو من الدين، فاقنع بما آتاك الله ولا يحملك ذلك على الحسد. وهذا هو، وهذا حث نبوي، حث النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنظروا إلى من فوقكم، وانظروا إلى من أسفل منكم، فإنه أغرى أن تزدروا نعمة الله عليكم. فالذي ينظر إلى من هو أعلى منه ولا يحب أن يكون مثله وأفضل منه ويعمل بالأسباب الشرعية، فإنه يحمله إلى أن يزدر النعمة التي هو فيها، فيحمل ذلك إلى أن يحصل ذلك المحصول بما آتاه الله سبحانه وتعالى. فإذا يا عبد الله، انظر إلى هو إلى من هو أسفل منك في الدنيا، وانظر إلى من هو أعلى منك درجة في الدين وفي العلم وفي التقى، ثم نابسه على ذلك، نابسه على ذلك، لا أن تحسده وتريد أن تذهب عنه النعمة من أجل أن تبرز أنت ويكون لك الفضل والمكانة. فهذه ليست من صفات الفضلاء، بل هذه من صفات البذلاء، ليست من صفات الكرماء، بل هي من صفات الدمماء الذين لا يريدون الخير لإخوانهم. عباد الله، اقنع بما آتاك الله سبحانه وتعالى. إن لا بد فاعلا يا عبد الله، فعليك بالحسد الذي هو بمعنى الغلظة، الذي هو بمعنى الغلظة. لا حسد إلا باثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة، ورجل آتاه الله الحكمة. هذا الحسد الذي بمعنى الغلظة، وهو أن تتمنى أن يكون لك مثل ما لأخيك من هذه النعمة، لا أن تتمنى أن تزول عنك هذه النعمة. فيا عباد الله، هذا مرض عظيم، هذا مرض عظيم. كيف لو علمتم أن هذا المرض قد تمكن ممن كان يقال له عالم، ممن كان يقال له عالم، إذا عرفت ذلك فإنه يحملك على أن تخاف على نفسك، أنت طالب علم أو أنك عالم أو غير ذلك من عباد الله المسلمين، فأنت من باب أولى أن تخاف على نفسك من هذا المرض، وأن تفتش قلبك بالليل والنهار، وأن تراقب الله بالسر والجهار، وأن تدعو الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين أن يطهر الله قلبك من هذا المرض، وأن يعصر الله قلبك من هذا المرض، وأن يجعل في قلبك حبا للمؤمنين، وحبا لإخوانك المسلمين، وحبا لرفعتهم ولو كنت أنت لم ترفع، فإنك تحب لإخوانك أن يكونوا في أحسن المنازل، وفي أحسن الهيئات، وفي أحسن الأمور في هذه الدنيا وفي الآخرة. فليكن هذا همك، فليكن هذا همك، فإن هذا حقيقة الإيمان وحقيقة الأخوة بين المسلمين. فإن فعلت فأحمد الله سبحانه، وادعو الله عز وجل على أن يثبتك على هذه النعمة العظيمة. ومن كان هذا حاله وشعر من قلبه ميولا إلى هذا الأمر العظيم، ويرى من قلبه حسدا لبعض الناس ممن فضله الله عليه، فعليه أن يجاهد قلبه، عليه أن يجاهد قلبه، فإن الله عز وجل وعد عباده المؤمنين، وهو سبحانه وتعالى إذا وعد صدق ولا يخلف وعده. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أسأل من الله تبارك وتعالى أن يظهر قلوبنا من الحسد ومن الغل والجبن، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين المتحابين المتعارفين على كتابه وعلى سنة رسوله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.